أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. بودكاست من الآخر برعاية عيادات فيزيوتريو، حيث تكون أنت الغاية.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست من الآخر، بودكاست موجه لجميع فئات المجتمع يتحدث عن العلاج الطبيعي. نستضيف فيه أخصائيين وأخصائيات، مرضى أو أشخاص مهتمين بالعلاج الطبيعي، نحكي معهم في 20 دقيقة عن موضوع معين يهم كثير من الناس، ونسمع رأيهم كخبراء وناخذ رأيهم من الآخر. حياكم الله في الجزء الثاني من بودكاست من الآخر. تكلمنا في الجزء الأول مع الأخصائية شهد رميح، أخصائية العلاج الطبيعي والتخصص الدقيق في تأهيل الإصابات العصبية، وتكلمنا عن التأهيل ودور التأهيل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن التأهيل ومستوياته ودور التأهيل في كل مستوى من مستويات الرعاية الصحية. وبعدين ختمنا في الآثار المترتبة على الإعاقات، وأنه عدم توفر البنية التحتية والظروف المهيئة والبيئة المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم كلامنا معك يا شاهد في الجزء الثاني راح نتكلم أكثر على وش الآثار المترتبة على المباشرة أو غير المباشرة للتأهيل، تأهيل الإعاقات بشكل عام، وبرضو عن يمكن هذه أحد الدراسات اللي أنت كنتي ساهمتي في ترجمتها للعربية، وهي من الدراسات الحديثة اللي صراحة اعتبرها يعني تعطينا نقطة تحول، يعني اللي نشرت في أحد أفضل المجلات العالمية اللي هي لانست، اللي تكلمت عن التأهيل واحتياجات التأهيل لتخفيف من عبء الأمراض. فخلينا نتكلم بالبداية عن الآثار المباشرة والغير المباشرة للإعاقة، وبعدها نحكي عن بالتفصيل عن عبء الأمراض والأثر الاقتصادي لها.
زي ما تفضلتي دكتورة أن التأهيل له آثار مباشرة على الأفراد وأثار غير مباشرة، فلو بنتكلم عن أثر التأهيل المباشرة على الحالات أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أثره جدا كبير في إزالة العجز الجسدي وتعزيز الصحة، بالتالي تحسين جودة الحياة. أنا دائما أضع أمامي كلمة إحدى المرضاي اللي أصيبوا بيعني إصابة عصبية شديدة جعلته طريح الفراش ويعاني من شلل رباعي. فبعد 6 أشهر من التأهيل المكثف ولله الفضل والمنة استعاد قدرته على الحركة والتنقل والمشي، وأصبح مستقل بجميع مهامه اليومية. فكلمته اللي دائما أنا أستشعرها لما قال أنت ما غيرتي حياة شخص واحد كمريض أنا فقط، أنت غيرتي حياة عائلة كاملة. لأني أنا زوج لزوجة، وأنا أب لأطفال، وأنا ابن لأم وأخوة. فإصابتي كان لها تأثير مو بس علي،
على العائلة كله
كاملة. فالجميع حوالينه كانوا متأثرين بالإصابة، وهذا ما يحدث مع كل من ذوي الإعاقة. فحجم العبء اللي تسببها الأمراض والإصابات والإعاقات كبيرة جدا على الفرد المصاب وعائلته والمجتمع. فهنا يجي تحديدا دور التأهيل بإزالة هذا العبء والتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد ثم المجتمع، الفرد والعائلة ثم المجتمع بكامله.
ممتاز. هذه الأثر المباشر، لكن وش الأثر الغير مباشر للتأهيل؟
لما نتكلم عن الأثر الغير مباشر فهو أثر إيجابي على الحكومات. أنا أعتقد أنه هذه كمان أهم نقطة بنناقشها اليوم في حوارنا، لأنه يمكن الكثير يتفق على أنه التأهيل ينطوي على العديد من الآثار والفوائد الصحية الاجتماعية اللي تتضح للجميع، لكن اللي قد يغيب عن البعض أنه التأهيل هو استثمار يحقق فوائد اقتصادية عديدة من حيث التكلفة على الأفراد، نرجع نقول العائلة المجتمع وبصورة أكبر على الحكومات على حد سواء، لأنه رقم واحد بيساعد على تقليص نفقات دخول المرضى للمستشفيات، أيضا يساعد على تقليص مدة رقود وتنويم المرضى في المستشفيات، والأهم أن التأهيل يمكن الأفراد من العمل، وهذا جانب جدا مهم لأنه
يساهمون في الاقتصاد البلد.
بالضبط، لأنه البلد. لما يكون فيه، إحنا لما ننظر لها أنه لما يكون فيه استقلالية حركية معناته حيمكن الفرد ذوي الإعاقة بخلق فرص وظيفية له، وهذا يعني بيحقق استقلالية مادية مما يقلل إلى حد أدنى من اعتماده على الدعم وعدم احتياجه لدعم الجهات المقدمة للرعاية،
ويساهم في اقتصاد البلد مثل ما قلنا قبل شوي. أكيد. يعني أنت يعني اللي يعمل مو بس هو يعني يعتمد على نفسه، لكن هو يساهم في
تنمية
البلد، فيكون له دور كبير في التنمية، وهذا يمكن الجانب اللي ما يخطر في بال الناس، أنه كيف التأهيل ممكن يكون له أثر غير مباشر على هالأمور هذه كلها، وخاصة يعني واضح جدا لما أنت تعطي التأهيل المناسب أنه جلسة المريض في المستشفى راح تقل، فبالتالي المصاريف اللي التكاليف اللي تتكلفها في علشان أنت تخدم هذا المريض عندك في المستشفى أنت تقلصت. لما تكلمنا المرة اللي راحت عن دور التأهيل في الرعاية الأولية، هذا أصلاً إحنا نبدأ معاه قبل ما يوصل إنه يحتاج إنه يترقد في المستشفى أساساً، فأنت تمنع هذا الشيء إنه يحصل، فأنت يعني استثمارك في الرعاية الأولية وفي الوقاية هذا له عائد على إنه تفرغ الرعاية التخصصية للي فعلاً يحتاجها، لأنك أنت منعت الأشياء أنها تتطور.
صح، وتعطي فرصة للمرضى اللي في قوائم الانتظار لمن هم فعلا يحتاجون للخدمات التأهيلية كالتنويم مثلا.
ممتاز ممتاز. طيب نرجع على موضوع العبء الأمراض، لما نتكلم على العبء الأمراض أو burden of disease يمكن مفهوم مو بكل الناس تعرف، ودي يعني نعرفه أكثر، وش معنى عبء الأمراض وش دخل العبء الأمراض بالإعاقة الموضوعنا اللي نتكلم عنه، وأيضا كيف التأهيل له دور في تقليل من عبء الأمراض.
طبعا إحنا زي ما ذكرنا أنه أي إصابة أي مرض سواء مزمن أو حاد إلا ما يكون له عبء، وهذا العبء ما يكون فقط عبء جسدي، إنما يكون مالي ونفسي واجتماعي، ويأثر لاحقا على الوظيفة ومكانة الشخص، وتمتد إلى أن تصل إلى العائلة والمجتمع المحيط. وهنا يجي دور التأهيل بأنه يقلل من حجم هذا العبء، لأنه يعني هي سلسلة مترابطة. لما نقول أنه ما في مراكز تأهيلية تسهل الوصول إلى خدمات التأهيل، هذا بيؤدي إلى تفاقم العبء، تفاقم العجز، تفاقم المرض، بالتالي تتزايد أعداد الأشخاص اللي لا يستطيعون العيش باستقلالية في حياتهم اليومية، فحيكون عندنا يعني أعداد كبيرة من الأشخاص اللي يعني غير قادرين على العيش، غير
ما يقدرون يعتمدون على أنفسهم،
غير أعضاء يعني فعالين ومندمجين في المجتمع.
نرجع للدراسة اللي تكلمنا عليها في البداية، وهذه يمكن نحتاج نقعد نوقف عندها وقفة شوي، لأنها فيها معلومات ممكن تكون مفيدة للي يسمع لنا، خاصة موضوع قياس العبء. يعني إحنا لما نقول عبء الأمراض، يعني فهمنا أنه يمكن يكون العبء اقتصادي، ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون كذا، لكن كيف نقيسه؟ كيف قاسته الدراسة هذه؟ وش لو تعطينا كذا من الإحصائيات اللي ذكرت في الدراسة اللي ممكن تكون تفيدنا في معرفة المفهوم أثر الأمراض وعبئها الأمراض هذه؟
قياسات الدراسة تمت على أنهم استندوا على نسبة انتشار الأمراض في البلدان على مناطق واسعة، طبعا على
تذكرين كم على كانت عدد
على سبع بلدان أقاليم، طبعا في قارة آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، فهي على بلدان منتشرة. قاسوا نسبة انتشار الأمراض والسنوات المعاشة في الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهل ذكروا وش كانت أكثر المشاكل الصحية شيوعا؟
طبعا الرقم واحد كانت إصابات العظام والعضلات والمفاصل، وأكثرها شيوعا إصابات ألام أسفل الظهر والرقبة. هذه اللي كانت تشكل أكثر طلب الخدمات التأهيل عليها،
وهي اللي يمكن تشكل العبء الأكبر، عبء المرض الأكبر.
صحيح صحيح. طبعا في نقطة جديرة بالذكر ذكرتها الدراسة، أنه طبعا نسبة انتشار الأمراض هذه اللي قاسوا عليها، قالوا شوفوا ترى إحنا أحصينا فقط 25 مرض فقط، وتم استبعاد الكثير من الأمراض الأقل احتياج وأقل يعني خلينا نقول أقل حرجة من الأمراض الأخرى، فهم أخذوا 25 مرض قاسوا النسب عليها. كانت طبعا الأمراض المزمنة والأمراض العصبية وأمراض الجهاز الهيكلي والأمراض العقلية وأمراض الأورام، فقسموها إلى سبع تصنيفات وطلعوا بالنتائج الدراسة. المعلومة اللي ذكروها أنه نتائج هذه الدراسة تراها فيها underestimation، وهذا أقل تقدير لأنه إحنا قسناها فقط على 25 مرض في العالم كله.
يعني شوف الاحتياج من 25 مرض، فما بالك إذا قست أكثر.
بالضبط، فما بالك إذا فكرنا ببقية الأمراض، فما بالك إذا فكرنا
وش ممكن يكون أثرها
ببقية الإعاقات.
أي لما نقول المعامل اللي قاسوا فيه العبء أنه هو السنوات المعاشة بإعاقة، هذا المعامل أو اللي هي تقاس فيه عبء الأمراض، وش يعني وش معنات السنوات المعاشة بالعجز؟
السنوات المعاشة بالعجز يعني من بداية إصابة الشخص بإصابة ومرض وصلته إلى أنه يكون من ذوي الإعاقة ويتطلب بعض الأجهزة أو التعديلات أو يعتمد على سواء الأهل أو أشياء محيطة في البيئة حتى يمارس حياته.
أوكي.
وإلى يعني إلى كم سنة عاشها. فيعني باختصار هي السنوات اللي عاشها مع الإعاقة.
مع الإعاقة، يعني لو أخذنا مثلا أكثر المشاكل الصحية اللي ذكرت في الدراسة انتشارا، اللي هي مثلا ألم أسفل الظهر.
صحيح.
معناته أنت كشخص مصاب ألم أسفل الظهر ولا أخذت التأهيل المناسب، وش رح يكون تأثيرها في المدى البعيد؟
حتتحول إلى أنها تكون مشكلة مزمنة. ومن مرض مزمن إذا ما تلقت العناية المباشرة مع التأهيل حيؤدي إلى أنها تدخل وتكون يعني مصنفة من ضمن الإعاقات، لأنها حتبدأ تعيق الشخص من جوانب كثيرة، وأهمها ذكرناها في الجزء السابق اللي هي الإعاقات ممارسته أنشطته اليومية ووظيفته وعمله.
أوكي، وش بعد من الجوانب المهمة اللي ذكرتها الدراسة اللي نحتاج أن نحكي فيها، اللي هو ودور التأهيل في مثل في تقليل العبء الأمراض؟
فيه نقطة كمان ذكرتها جدا مهمة وتتزامن معانا هذه السنة. ذكروا أنه هذه السنة بالتحديد، يعني بالإضافة إلى كل ما ذكرنا معلومات سابقة، وإحنا وضحنا الاحتياج الكبير لخدمات التأهيل في يعني محاور ناقشناها، ونضيف إلى هذا السنة هذه بالتحديد يعني جائحة كوفيد-19 تسببت بالكثير من التعطيل في خدمات التأهيل في كثير من البلدان بنسبة تصل إلى 70%. وبنفس الوقت تسببت الجائحة بالكثير من الآثار الصحية للي انصابوا في المرض، والآثار هذه أصبحت مزمنة لأنه ما تلقوا خدمات تأهيلية مباشرة لها بسبب تعطيل الخدمات التأهيلية اللي صارت. فلو نفكر فيها، هذا كمان يزيد الطلب على احتياج التأهيل في المستقبل. نستنتج إحنا يعني من هذا كله أنه هناك حاجة ماسة ملحة لتوسيع نطاق خدمات التأهيل وإدراجه في الرعاية الصحية الأولية. ومن الضروري أنه يكون التأهيل مدمج مع الرعاية الصحية الأولية على جميع مستويات المنظومات الصحية.
حلو. طيب يعني النقطة هذه خلتني أفكر، النقطة أنه عدم الوصول المباشر لخدمات التأهيل أثناء فترة الجائحة وأثناء العزل، خلينا نفكر أوكي، هل في طريقة أنه إحنا نوصل التأهيل بطريقة غير مباشرة؟ هل في طرق يعني تساعد في أنه نصل للمريض؟ مو بشرط أنه يكون هو يمكن ما يقدر يوصل لنا، بس إحنا نقدر نوصل له بطريقة أو بأخرى. هل في طرق أخرى غير أني أنا الشيء الطرق التقليدية أنه لازم يكون في منظومة من أو في يعني مراكز رعاية صحية، مراكز تأهيل، مستشفيات؟ هل في طرق أخرى ممكن نوصل التأهيل فيها غير هذه الأشياء العادية والتقليدية؟
من الأشياء اللي تساعد في تسهيل الوصول لخدمات التأهيل، أنا أعتقد أنه يكون متاح في جميع المجتمعات على مسافات قريبة في مراكز الرعاية. وأنا أعتقد أنه مفترض أنه تطبق كمان استراتيجيات الطب الهاتفي في التأهيل، لأن هذا له دور كبير ويمكن آمنا فيه هذه السنة.
صحيح.
ما كنا نتخيل أنه ممكن التأهيل والعلاج الطبيعي
أنه ممكن يكون عن بعد.
عن بعد.
الحلقة الأولى افتتحنا بودكاست بحلقة،
كانت حلقة رائعة
مع الأخصائية نوف ضويان، وتكلمنا فيها كيف أنه الجائحة خلتنا نكون كرياتيف، خلتنا نستخدم أشياء ما كنا نتخيل أنها ممكن تستخدم.
فعلا ولها دور كبير وتأثير كبير، لأنه المرضى بهذه الفترات مو شرط يحتاجون إلى زيارات في العيادات ومتابعة مباشرة قد ما أنهم يحتاجون إرشاد، متابعة عن بعد، تصحيح لبعض المفاهيم، أننا نكون معهم، نجاوب أسئلتهم، نهدئ مخاوفهم. هذا بحد ذاته بيلعب دور كبير في تحسين حالاتهم.
صحيح، وممكن برضو نستفيد من تجارب بعض الدول. في بعض الدول اللي هي تعتبر دول فقيرة، ما فيه الإمكانيات إنه يعني الوصول للتأهيل بشكل صحيح، فانتشر كثير أو اشتغلوا كثير على اللي يسمونه community based rehabilitation أو التأهيل المبني على المجتمع. يعني أنت تدرب المجتمع اللي محيط بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص اللي عندهم عجز، تدربهم على تقديم خدمات التأهيل، لأنه أنت ما عندك الريسورسز أو المصادر التأهيل مثلا الأخصائيين أو الإمكانيات المادية، فأنت تخلي المجتمع هو اللي يتولى هذا الموضوع.
صحيح، يعني هذه كمان من المبادرات اللي أعتقد بتساعد كثير من الناس هذه الفترة،
وخاصة خاصة أنه يعني المملكة تعتبر قارة يعني متباعدة ومتباعدة الأطراف، وما الخدمات ما هي موجودة في كل مكان، خدمات التأهيل أنا أقصد. فممكن هذا يساهم في وصول الخدمات للأشخاص اللي في المناطق النائية،
في القرى
في المدن الطرفية. التأهيل عن بعد يعني يوصلك للمختص عن طريق الفيديو كونفرنسينج وهالأشياء هذه. فنحتاج أن نفكر خارج الصندوق شوي.
أكيد، وبالحديث عن يعني المناطق النائية، فعلا يعني الدراسة أظهرت أنه أكثر الفئات المتضررة اللي عندهم نقص إلى حد كبير في تلبية خدمات التأهيل هم اللي يعيشون في المناطق النائية، في القرى، في المدن الصغيرة. فهذول اللي فعلا لازم نلتفت لهم، يعني عن طريق عدة برامج يعني من اللي قلناها قبل قليل. البرامج المجتمعية هذه كمان ممكن تكون إنها يعني عن طريق تعليم المبادئ الأساسية، المفاهيم، وعن طريق متابعات ذوي الاختصاص.
يعني تصير تحت إشراف
بالضبط
من ذوي الاختصاص، ولكن يستطيع الأفراد العائلة، يستطيع الناس في المجتمع المتطوعين.
أكيد.
ويعني كثير من مبادرات التطوع ترى ممكن تكون موجهة لتقديم مثل هالخدمات.
صحيح.
يعني احنا فيها طرق كثيرة نقدر نوصل فيها التأهيل إذا ما توفرت عندك المصادر الأساسية من مختصين ومن أدوات وكذا. تستطيع من خلال المبادرات الكثيرة، مبادرات التطوعية، مبادرات خدمة المجتمع، من خلال برامج اللي في الجامعات وفي المدارس. صحيح. انك توجهها هذا التوجيه، وهذه يمكن اللي احنا الرسالة اللي نبغى نوصلها. يعني احنا في نهاية عام، وإن شاء الله نكون يعني ينتهي العام سعيد يا رب، وإن شاء الله يعني نتمنى عام سعيد جديد دون كوفيد إن شاء الله. فإحنا يعني نحتاج إنه نفكر تفكير مختلف. العالم تغير، وتغير في يعني فترة جدا قصيرة، وفي أشياء صارت إحنا ما كنا متخيلينها ممكن تصير. فإحنا نحتاج أن نكون دائما مستعدين لمثل هالأزمات، ومستعدين لمثل هالمشاكل هذه، بحيث أنه ما نصير بس دائما تقليديين ونعتمد على الأشياء التقليدية. نتوسع بفكرنا ونصير يعني كرياتيف وإنوفيتيف في هذه المجالات، ونوصل للناس بطريقة أو بأخرى. خلينا نلخص الرسالة اللي تبغين توصلينها من خلال هذا البودكاست، سواء كانت الرسالة موجهة للحكومات، للمختصين في مجال التأهيل، للمجتمعات، وأخيرا للأشخاص نفسهم اللي يعانون أو ذوي الإعاقة. وش الرسالة اللي تبغين توصلينها لكل فئة من الفئات هذه؟ سؤال صعب صح؟
يمكن الرسالة اللي ودي أوصلها ونختم فيها أنه النقص في تلبية احتياجات خدمات التأهيل عالمياً ومحلياً لها مسببات عديدة، وإصلاحها عملية مشتركة وتحتاج يعني إلى مراحل، لكن أنا أعتقد كل فرد وكل مجموعة لها عامل رئيسي ويقع يعني على عاتقهم مسؤولية. فخلينا نقول مثلا الممارسين الصحيين، أنا أعتقد يقع على عاتقهم إرشاد المرضى وتسهيل وصولهم لخدمات التأهيل، لأنه دكتورة يمكن من يعني بعض الأمور اللي قد تحصل هي أنه المرضى نفسهم يكونون مغيبين عن أهمية دور التأهيل، فيجي الممارسين الصحيين اللي باشروا في حالات المريض قدموا لهم التشخيص خدمات أو خيارات العلاج من غير ما يرشدونهم، ويكون فيه تفعيل لنظام الإحالة إلى خدمات التأهيل. فهنا يجي دور الكادر الصحي بكامل إلى أنه يوصل المرضى لخدمات التأهيل ويوعونهم من هذا الجانب، لأنه له دور كبير في الأمراض المزمنة. المسؤولية اللي تقع على عاتق المجتمع، الأهل، الأفراد نفسهم، بأنه التأهيل حتى وإن كان له فيه عوائق للوصول له، أنتم تقدرون توصلون له عن طريق ذكرناها البرامج المجتمعية، الاتصالات عن بعد، الاستشارات، لأنه كمثال وصورة واقعية وحقيقية ناجحة جدا. إحنا مثلا لما نطلع قبل ما نطلع المريض كخروج نهائي بعد إكماله لعملية التأهيل المكثف، ندرب الوالدين مثلا أو أي شخص يقوم برعايته على البرامج، على التمارين والبرنامج منزلي، وما يطلع لو هم عارفين وش الأشياء اللي مفروض تتسوي وش الأشياء المحظورة. فهذا مثال واقعي لو يطبق على مستوى أكبر
كان حل كثير من المشاكل.
بالضبط. ودورنا احنا اكيد طبعا انه التوعيه، ثم التوعيه، ولعله يعني البودكاست هذا خير امتثال للتوعيه في المجتمع.
ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه شاهد. يعني احنا نقول من الاخر نحتاج ان نركز على نشر التأهيل، وخاصة في المراحل الأولى أو الرعاية الصحية الأولية، لأن هذه راح تمنع كثير من الأشياء والمشاكل أنها تكون مزمنة. يعطيك العافية يا شاهد، استمتعت بالكلام معك، وإن شاء الله تصل رسالتك لكل الفئات المجتمع. يعطيك العافية وموفقة إن شاء الله.
الله يخليك، الحديث كان معك جدا ممتع.
يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
في وصف الحلقة راح تحصل كود خصم خاص من عيادات فيزيوتريو الراعين لهذا البودكاست.